الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنكمل ما كنا قد بدأنا به من قراءة كتاب حلقة النظر، وكنا قد توقفنا في مباحث الحديث الصحيح عند بيان تفاوت مراتب الحديث الصحيح. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وكإبراهيم النخعي عن ألقمة عن ابن مسعود، ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقس على هذه المراتب ما يشبهها.
نعم. هنا كما ذكرنا يتكلم المؤلف عن مبحث مهم من مباحث الحديث الصحيح، وهو أن الحديث الصحيح مع كونه المرتبة العليا من مراتب الحديث المقبول، إلا أنه ينقسم مع ذلك إلى مراتب، فالصحيح نفسه مراتب بعضها فوق بعض يشملها اسم الصحة، جميعا يشملها اسم الصحة، فكلها صحيح، كل هذه المراتب صحيحة لكن بعضها فوق بعض. ثم بين سبب تفاوت هذه المراتب قائلا إن سبب هذا التفاوت هو قوة حصول وتحقق صفات القبول والصحة في كل راوي عن الراوي الآخر. فالضبط التام لا شك أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون راويه راوي ضبطا تاما، لكن هذا الضبط ليس جميع التام، ليس جميع الرواة فيه على مرتبة واحدة. فمثلا لو أتيت لمثل الإمام مالك وأحمد والبخاري ومسلم، هؤلاء ضبطهم ضبط تام ولا ليس بتام؟ تام. هل تساوي بين هؤلاء الأئمة الذين بلغوا الرتبة العليا في الإمامة والضبط والإتقان وتمييز صحيح السنة من تقييمها براوي آخر ليس من أئمة الجرح والتعديل ولا من أئمة التصحيح، ولكنه ثقة ربطه ربط كامل. فلا تجد من هناك فرق كبير بين الجماعة أو الأئمة الذين سبق ذكرهم وبين هذا الراوي الثقة، في فرق كبير ولا شك، مع أن هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح. ما سبب التفاوت؟ أن أسباب القبول والقوة متحققة في القسم الأول أكثر من القسم الثاني، وهناك مراتب بين هذه بين مرتبة الأئمة الكبار وبين آخر مراتب التصحيح أيضا مراتب متعددة. لذلك الصحيح مع كونه صحيحا ويشمله اسم واحد إلا أنه له مراتب متفاوتة ومتعددة. السؤال الذي ينقذف في الأذهان عقب هذا التقرير، كيف نعرف هذه المراتب؟ كيف نعرف أن هذا الحديث أو هذا الإسناد من أصح الأسانيد، أي أنه المرتبة العليا في الحديث الصحيح؟ لأنه إذا كان قلنا بأنه الضبط التام يجب أن يتحقق في الجميع، وجميع من يروي الحديث الذي يوصف بالصحة لا بد أن يكون ضبطه ضبط تام وعدالته متحققة، وطبعاً يجب أن تجتمع جميع الشروط في الحديث الصحيح من الاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة. فكيف نعرف إذن أن هذا من أعلى مراتب الصحيح وهذا من أدنى مراتب الصحيح؟ يذكر الحافظ ابن حجر هنا وسيلتين لمعرفة أعلى مراتب الصحيح ولبعض أيضا مراتبه الأخرى. الوسيلة الأولى هي التي ذكرها هنا الآن، وهي الأسانيد التي أطلق عليها بعض أهل العلم أنها أصح الأسانيد، الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، هذه هي المرتبة العليا في الحديث الصحيح. إذن ما سواها يكون أقل منها مرتبة. ضرب الحافظ بن حجر أمثلة لهذه الأسانيد فقال: فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أي عن عبد الله بن عمر، وهذا الإسناد هو اختيار الإمام إسحاق بن راهوية. إسحاق بن راهوية هو الذي قال بأن أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر. للإمام البخاري اختيار آخر بخصوص أحاديث ابن عمر، من يعرفه؟ يرى أنه أصح الأسانيد عن ابن عمر إسناد آخر الإمام البخاري، إسناد مشهور جدا. نعم، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا هو الإسناد الذي يوصف بأنه سلسلة الذهب. نعم. الإسناد الثاني محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، وعبيدة بفتح العين لا بضمها، عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا هو اختيار عمرو بن علي الفلاس، الإمام الناقد عمرو بن علي الفلاس البصري، وهو في شيوخ البخاري ومسلم. الفلاس، أي نعم. الإسناد الثالث يقول كإبراهيم النفعي عن علقمة عن ابن مسعود، عن علقمة عن ابن مسعود، وهذا هو اختيار يحيى بن معين، وهذا هو اختيار يحيى بن معين، هو الذي قدم هذا الإسناد على غيره من الأسانيد. طبعا ما كانت لكثير آيات الكلام عن بعض المصادر التي كانت بجمعها وبيانها، لكن نكمل هذا المبحث. يقول الحافظ: هذه الأسانيد الثلاثة التي ضرب بها المثل وصفت بأهل بأنها أصح الأسانيد. هناك أسانيد أخرى صحيحة لكنها دونها في الرتبة، ضرب لها أمثلة برواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، عن أبي بردة يعني بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى. وأبو موسى هو أبو أبي بردة. وكرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، على أن بعض أهل العلم قد اعتبر رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس من أصح الأسانيد أيضا. هناك من أهل العلم من اعتبر رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس من أصح الأسانيد. ودونها في الرتبة، وهي آخر مراتب الصحيح، آخر مراتب الصحيح، ضرب لها مثال برواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ورواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. بل إن هذه المرتبة الأخيرة هناك من أهل العلم من ينازع في وصفها بالصحة ويرى أنها من قبيل الحسن. وكذلك دائما تكون آخر المراتب مما يختلف فيها، فمنهم من يفرقها في أول مرتبة من الدرجة الثانية كالحسن مثلا هنا، ومنهم من يفرقها بالصحيح لكن يجعلها آخر المراتب في الصحيح. المرتبة الأخيرة دائما يحصل فيها خلاف، منهم من يجعلها في مرتبة الصحة ومنهم يجعلها في مرتبة الحسن، وكذلك آخر مراتب الحسن، ومنهم من يجعلها في مرتبة الحسن ومنهم من يجعلها في أول مراتب الضعيف ويقول هي ضعيف لكنها أعلى الضعف، لأنها مرتبة دقيقة وخلاف فيها يعني يكون مجال اجتهاد واسع بين أهل العلم. يقول الحافظ: فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وكذا في الثانية على الثالثة. هذا كما ذكرنا لكم أن الأسانيد الأولى الثلاثة الأولى التي وصفت بأنها أصح الأسانيد لا شك أنها أعلى رتبة من الأسانيد الثانية، والثانية أعلى رتبة من الأسانيد الثالثة التي ربما أنزلها بعض أهل العلم إلى درجة الحسن كما سبق. ثم يقول: وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، يعني على الاتفاق ما يطلق عليه لفظ الحسن بالاتفاق، وأنه ليس هناك من أهل العلم من يصفه بالصح. وضرب على ذلك مثال برواية محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، عن عاصم بن عمر، طبعا إذا صرح للسماء محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر لأن ابن إسحاق مدلس كما نبه على ذلك في الحاشية. وكذلك رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي نسخة مشهورة تروى بها جملة كثيرة من الأحاديث، وهي مما وقع فيه خلاف قديم، لكن استقر عمل المحدثين على اعتبار هذه النسخة من قبيل الحديث الحسن، وهذا هو الراجح فيها أنها من قبيل الحديث الحسن، إلا ما استنكره أهل العلم من هذه النسخة فإنه يستثنى، وأما ما سوى ذلك فيكون حسنا. رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويأتي الكلام عن هذه الرواية أيضا في مبحث مستقل في آخر هذا الكتاب عند الكلام عن رواية عن رواية النسخة التي هي من رواية الابن عن الأب عن الجد، ومن المقصود بالضمير في جده وما إلى ذلك. ثم يقول: وقف على هذه المراتب ما يشبهها. في الحقيقة كان من الأوضح في البيان لهذه المراتب أن يأتي لكل إسناد من هذه الأسانيد من رواية صحابي معين، فيذكر إسنادا من رواية هذا الصحابي يوصف بأنه أصح الأسانيد، وإسناد آخر لم يوصف بأنه أصح الأسانيد. لكن الواقع أنه اختار في أصح الأسانيد رواية عن ابن عمر وعن علي وعن ابن مسعود، وفي المراتب الأخرى رواية عن أبي موسى وعن أنس وعن أبي هريرة. فكان أوضح في البيان أنه يقول: شوف هذا إسناد عن أنس الذي وصف بأنه أصح الأسانيد الإسناد المعين المذكور، ويقابل إسناد آخر لم يوصف بذلك، حتى بالفعل يظهر أنه مع أنه عن صحابي واحد إلا أن هذا أصح من هذا مع احتمال صحة للإسنادين. لذلك حدثت أذكر بالنسبة للدرجات الأخرى أسانيد وصفت بأنها أصح الأسانيد. يعني مثلا في رواية ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى هذا الإسناد لم يصف بأنه أصح الأسانيد كما هو ظاهر السياق أيضا الحافظ بن حجر. لكن هناك إسناد آخر عن أبي موسى وصف بأنه أصح الأسانيد وهو رواية شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وبالنسبة لحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس يقابله إسناد آخر أيضا لا شك أنه أعلى منه مالك عن الزهري عن أنس. وبالنسبة لأسانيد أبي هريرة زهير بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن كل واحد منهما عن أبيه عن أبي هريرة يقابله إسنادان آخران عن أبي هريرة وصف بأنهما أصح الأسانيد عن أبي هريرة. الأول إسناد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهذا وصفه بأنه أصح الأسانيد عن أبي هريرة الإمام البخاري. وإسناد آخر أيضا عن أبي هريرة هو من أصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد عن أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وصفه بأنه أصح الأسانيد الإمام الحاكم. فذكر الشيء وما يقابله يعين في تصور المسألة أكثر من أي شيء آخر.
طبعا. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه.
يقول المرتبة الأولى في الصحيح كما سبق هي الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد. ثم ينتقل الحافظ بن حجر إلى التعقب على من وصف إسنادا من هذه الأسانيد بأنه أصح الأسانيد مطلقا مبينا أن هذا الإطلاق لا يصح. لا يصح أن تقول عن إسناد ما إسناد واحد لأنه أصح الأسانيد مطلقا لأن أسباب التقديم في كل راو من أولئك الرواة كثيرة ومتشعبة جدا وهي في غاية الدقة في غاية الدقة والخفاء. فلا يمكن أن تزعم بأن إسنادا واحدا من تلك الأسانيد الكثيرة من ألوف الأسانيد التي تروى بها السنة أنه أعلى الأسانيد مطلقا. هذا لا يمكن أن يعني ينقطع بالذهن أو أن يهزم به بالكاد ويقطع به تماما. قد يغلب على الظن عند النقاد الكبار أمر آخر وقد يكون هذا هو سبب إطلاقه لكن لا يلزم ذلك أو لا يلزمنا أن نأخذ بهذا القول ولا يصح لنا أن نأخذ بهذا القول ما دام ما تبينت لنا وجوه هذا التقديم المطلق. وعليه فلا يصح أن نقول عن إسنادنا بأنه أصح الأسانيد. ومن أطلق ذلك من أهل العلم فغالبا يريد التقييد غالبا يريد التقييد يعني بأنه أصح أسانيد باب معين كما يأتي أو راو معين أو بلد معين. وكثير من الأحيان يقيدون ويقولون أصح أسانيد أبي هريرة أصح أسانيد ابن عمر أصح أسانيد المكيين أصح أسانيد الكوفيين أصح أسانيد باب الوضوء أصح أسانيد باب أبواب الحج وهكذا. فإذا كلما كان القيد أضيق كلما كان ذلك الحكم أقرب إلى الصحة والصواب. وكلما كان القيد أوسع كلما تطرق الخلل إلى مثل ذلك الشخص. لذلك يقول الحافظ ابن حجر هنا: والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، يعني الصحيح أنه لا يصح أن تطلق على إسناد واحد من ألوف الأسانيد لأنه أضح تلك الأسانيد كلها، هذا لا يصح. وبين في كلام السابق أنه يمكن أن يقيد ذلك الإطلاق بواحد من ثلاثة قيود: إما بالراوي فيقال أصح أسانيد أبي هريرة، أصح أسانيد ابن عمر، بل ربما قيد بأضيق من ذلك فيقال أصح أسانيد نافع عن ابن عمر، أصح أسانيد سالم عن ابن عمر، يقيد بالراوي المقصود، أو أن يقيد للبلد وهذه أوسع ولا شك، ويقال كما ذكرت أنفا أصح أسانيد البصريين المصريين الشاميين الدمشقيين، حتى في البلد يمكن أن يضيق ويمكن أن يتسع، ممكن أن تذكر الإقليم ممكن أن تذكر بلد من بلدان هذا الإقليم الواسع. أو أصح أسانيد باب معين، يقيد بباب من أبواب العلم كما قيل أن أصح أسانيد الحج أو أصح أحاديث الحج الحج عرفة وغير ذلك من الأحاديث، المقصود أن يقيد بباب معين من أبواب العلم. وأيضا قد نستطيع أن نضيق هذا الحكم حتى في التبويب وقد نوسعه، فنقول مثلا أصح أحاديث الأحكام، لا أن أقول أضيق منها أن أقول أصح أسانيد الحج، أضيق منها أن أقول أصح أسانيد مثلا يوم عرفة أو فضل عرفة، فكلما اقتربت من التضييق كلما كان حكمك أولى بالصواب وأحرى بأن لا ينتقد عليك. طيب الآن قلنا بأنه لا يصح الإطلاق لإسناد من تلك الأسانيد لأنه الأصح مطلقا، فهل يعني ذلك أننا نهدر فائدة تلك الأحكام التي أطلقها العلماء وأنه لا فائدة من إطلاقهم القول بأن إسنادا منها هو أصح الأسانيد؟ يجيب الحافظ بن حجر في الصف الثالث يقول: نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. يقول: نعم، مجموع الأسانيد التي وصفت لأنها أصح الأسانيد أصح مما سواها. فإذا جمعت كل ما وصف بأنه أصح الأسانيد يمكن أن تقول بأن هذه الأسانيد هي أصح الأسانيد المطلقة، لأنه لن يخرج الصواب عن واحد من هذه الأقوال، لن يخرج القول الصحيح عن واحد من هذه الأقوال التي ذكرها أهل العلم. إذن استفدنا فائدة كبيرة من تلك الإطلاقات، وهي أننا عرفنا ما هو مجموع الأسانيد التي هي أصح الأسانيد مطلقا. انتبهتم يا إخوان؟ وقد اعتنى بعض أهل العلم بجمع هذه الأسانيد، ومن هؤلاء من أوائل من جمع هذه الأسانيد الحاكم في معرفة علوم الحديث، حيث جمع مجموعة من هذه الأسانيد وبين أنها أصح الأسانيد لكن على التخيل، يعني كان يأتي لكل إسناد منها ويقول أصح أسانيد أبي هريرة، أصح أسانيد أبي بكر، أصح أسانيد عمر، ثم أيضا أردفها بفائدة أخرى وهي أوهى الأسانيد وأضعف الأسانيد، قال يعني يحسن أن يذكر ما يقابل أصح الأسانيد فذكر أضعف الأسانيد. أيضا من اعتنى بجمع هذه الأسانيد بل اعتنى بجمع الأحاديث التي رويت في هذه الأسانيد في بعض الكتب الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي في كتابه التقريب والتيسير أو التيسير والتقريب، بل هو كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وهو الذي شرحه العراقي في كتابه الآخر الذي هو طرح التثريب، في كتابه طرح التثريب في شرح التقريب، اسم كتاب العراقي تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. جاء العراقي إلى 16 إسنادا مما وصف بأنه أصح الأسانيد، ونظر في كتابين من كتب السنة هما من أعلى كتب السنة إسنادا وهما الموطأ ومسند أحمد، فجمع كل ما رواه مالك وأحمد في كتابيهما بواحد من تلك الأسانيد 16. تفهم يا إخوان؟ في كتاب سماه بهذا الاسم ثم شرحه في كتاب آخر كما طرح التثريب وهما مطبوعان. أيسر من في الاستفادة للوقوف على هذه الأسانيد ما قام بجمعه الشيخ أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله في كتابين له. الشيخ أحمد محمد شاكر قام بجمع الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد، الأسانيد دون الأحاديث فقط مثل ما فعل حافظ حجر هنا، في كتابين أقل من كتب الشيخ أحمد شاكر. الأول كتاب الباعث الحكيم شرح اتصال علوم الحديث، والكتاب الثاني في مقدمة تحقيقه لمسند الإمام أحمد. الشيخ أحمد محمد شاكر قام بتحقيق قطعة من مسند الإمام أحمد، قطعة كبيرة تقارب ثلث الكتاب، وقدمها بمقدمة ضافية مليئة بالفوائد. من بين فوائد هذه المقدمة أنه أورد مجموعة من الأسانيد في الحقيقة هي أوسع قائمة لذكر ما وصف بأنه أصح الأسانيد، أوسع قائمة هي قائمة الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه لمسند الإمام أحمد كما ذكر. ويمتاز لأنه رتبه على حروف المعجم بالنسبة لأسماء الصحابة، فبسهولة تقف على الصحابي مثلا عندك إثنان تشك هل هو من أصح الأسانيد أو لا، ترجع مباشرة إلى هذه القائمة مثلا إلى أنس حرف الألف، تنظر ما هي الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد مما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هذه الخدمة التي قام بها بعض أهل العلم تجاه الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد. تفضل.
ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تقريبه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه.
نعم، هذه هي الطريقة الثانية التي يمكن من خلالها أن نعرف أعلى مراتب الصحيح كتب. الطريقة الأولى قلنا طريقة النظر في الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد فتكون هي أصح الصحيح. الطريقة الثانية النظر إلى من أخرج الحديث، فإن اتفق على إخراجه الشيخان فهذا المرتبة العليا، فإن كان من فرد به ممن فرد به البخاري هذا المرتبة الثانية، فإن كان من فرد به مسلم فهذه المرتبة الثالثة، إلى بقية الأقسام التي يأتي ذكرها تفصيلا بعد قليل. المقصود بأن هذا المعيار معتمد على من أخرج الحديث بخلاف المعيار الأول الذي هو معتمد على ما وصف بأنه أصح الأسانيد.
وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة.
طيب، قبل ذلك بين حافظ ابن حجر أن سبب تقديم البخاري ومسلم وما قاله البخاري ومسلم على الأحاديث الأخرى هو أن الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول كما سبق، بل قرر الحافظ فيما سبق أن ما اتفق عليه الشيخان مما لم ينتقد ولم يقع التجاذب بين مدلوليه أنه يفيد العلم النظر، يعني يقطع ويجزم بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا القطع والجزم بينه هناك، وكان في أوائل تلك القرائن التي جعلتنا نقول بهذا الحكم، هو أن البخاري ومسلم قد تلقي كتابهما بالقبول أو كتاباهما بالقبول. ثم أراد أن نبين لما إذا قدمنا صحيح البخاري على صحيح مسلم، ما هي دواعي تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. فقال إن تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم هو قول جمهور أهل العلم، تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الصحة هو قول جمهور أهل العلم، بل لم يصرح أحد بخلاف ذلك كما يقول الحافظ ابن حجر. انتبه للقيود الموجودة في كلام الحافظ، يقول ولم يوجد، هو ينفي أنه لم يجد، أما يكون موجود وهو لا يعلم فهذا شيء آخر، لكن يقصد أنه هو لم يجد أحدا صرح. يعني قد نجد عبارات تحتمل تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكن الحافظ ينفي وجود عبارة تصرح. ثم القيد الثالث بنقيضه، يعني يقول لا توجد عبارة تصرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. انتبهوا يا أخوان، فقد تجد عبارة تقتضي المساواة بين البخاري ومسلم، قد نجد عبارة تفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكن لا من جهة الصحة وإنما من جهة الترتيب من أي جهة أخرى. الذي ينفيه الحافظ أنه لا توجد عبارة لأحد من أهل العلم تصرح بأن صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري من جهة الصحة، أو أنه لا توجد عبارة تصرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. ثم يبين وجهة نظره في إحدى أشكل العبارات أو التي قد يتوهم أنها تعارض هذا التقرير الذي ذكره، وهي عبارة أبي علي النيسابوري الذي يقول فيها ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. انتبهوا يا أخوان وتأمروا العبارة، يعني مع وقوف الحافظ على هذه العبارة إلا أنه قال العبارة السابقة أنه لم يوجد عن أحد من العلماء أنه صرح بنقيض ما ذكره من تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الصحة. فما هو توجيه عبارة أبي علي النيسابوري؟ يقول الحافظ ابن حجر هذه العبارة لا يلزم منها أن أبا علي النيسابوري يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، ليس فيها تفضيل لصحيح مسلم على صحيح البخاري من ناحية الصحة، كل الذي تتضمنه هذه العبارة أو منطوق هذه العبارة أن صحيح مسلم في أعلى مراتب الصحة ولا يفي ذلك أن يكون صحيح البخاري في نفسه الرتبة. إذن يعني خلاصة الكلام كأن الإمام الحافظ الحجر يقول إن عبارة يعني ثابوني تدل في رأيه على أن صحيح مسلم وصحيح البخاري في مرتبة واحدة. طبعا وجه الدلالة ما هو؟ أن الجمهور على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم في الأصحية، ولا يمكن أن يأتي عالم مثل أبي علي اليثربوني ويقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، فنحمل عبارته السابقة على أنه إنما نفى وجود ما يعلو صحيح مسلم. يقول ليس هناك كتاب أصح من صحيح مسلم، فقط هذا الذي نفاه ولم ينفي وجود المساوي، فليكن صحيح البخاري جمعا بين قوله وقول الجمهور بمرتبة واحدة. فهمتم وجه الجمع يا مشاهد؟ اتضح ان شاء الله. طيب طبعا هذا القول فيه كلام طويل لاهل العلم، ومن اهل العلم من عارف الحافظ بن حجر في هذه العباره، فقالوا بان هذه العباره تدل بالعرف على التفضيل. فلو قلت مثلا ما في البلد اعلم من زيد، ماذا يفهم الناس؟ ان زيد هو اعلم الناس. شلونه ان زيد هو اعلم الناس؟ فدلالة هذا اللفظ العرفية المفترض أنها تقدم على الدلالة اللغوية، المفترض أنها تقدم على الدلالة اللغوية، لأن هذا الاستخدام وهذا التعبير وهذا الأسلوب صار يستخدمه الناس للدلالة على أن هذا المفضل هو أعلى ما يحكى في الباب بتلك الصيغة التي فضل بها. ويعني يرد على ذلك رد عليهم من ينتصر الحافظ بن حجر بأن هذه الدلالة العرفية لا يلزم أن تكون مشتهرة وشائعة، قالوا يدل على ذلك ما جاء في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره، أنه قال: ما أقلت الغراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. هل يدل ذلك أن أبا بكر أقل صدقا من أبي ذر؟ إذن على ماذا نحمل هذا الحديث؟ على نفس التوجيه الذي ذكره الحافظ بن حجر، أن أبا ذر في المرتبة العليا من الصدق، ليس فوق هذه المرتبة مرتبة أخرى أصلا. فبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضلاؤهم كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان هم في هذه، لا ينفي أن يكونوا في نفس هذه المنطقة. يعني هذا أريد من أجل بيان أن الدلالة العرفية هذه منخرمة باستخدامات تدل على أنها استخدمت في بعض الأحيان بالمعنى اللغوي لا بالمعنى العرفي. في الحقيقة نحن لا يهمنا كثيرا الوقوف عند هذه العبارة، عبارة أبي علي النيسابوري، لأنه الأهم أن تعرف أن الجمهور على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الصحة، هذا المهم. كان من الممكن ومن الأمر السهل والهين أن نقول والله أخطأ أبو علي النيسابوري وانتهى الأمر والحمد لله رب العالمين، لكن الحافظ يريد أن يوجه كلام أبي علي النيسابوري ليحمله على الصواب، وهذا أدب يجب أن يلتزم به طلبة العلم دائما مع كلام أهل العلم. ما دام أن هناك محمل حسن يمكن أن يصل به عبارة العالم على الصواب، فالواجب حمل عبارته على الصواب ما أمكن ذلك. لما هذا لا يؤثر على الصواب؟ لأنني عرفت الصواب الآن، يعني أنا ما خلفت ولا أثرت هذه العبارة عندي على إدراكي للصواب ومعرفتي له بدليله، فكل ما في الأمر هذا فيه إعطاء لهذا العالم الذي الأصل فيه أنه مصيب والخطأ منه نادر وقليل، ولذلك نحسب بأنه إمام وعالم، فواجب علي أن أحمل عبارة على الصواب ما أمكن، لأن الأصل فيها الإصابة وأنه إنما يقول الصواب والحق والخطأ منه قليل. هذا الأدب يجب أن نسير عليه. وهنا سار عليه الحافظ بن حجر، وأن الشيخ يمكن الحافظ بن حجر بكل سهولة أن يقول وأخطأ أبو علي اليسابوري في هذه العبارة، والدليل يعارض قوله، لكن حاول أن يوجد هذا التوجيه تأدبا مع هذا العالم وحملا لكلامه على الصواب ما أمكن. يعني كلها قاعدة أنه يجب عليك أن تحمل كلام أهل العلم على الصواب ما أمكن ذلك. طبعا يلزم لذلك أن تعرف الصواب أولا، أن تعرف الصواب أولا بدليله، ثم تحاول أن توجه أقوال أهل العلم على هذا الصواب.
وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأشد. وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي
يقول. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم، المقصود بهذا المغربي الذي فضل صحيح مسلم هو أبو محمد بن حزم الأندلسي، وأبو محمد بن حزم الأندلسي الذي فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، من جهة أنه ليس فيه بعد خطبته أي بعد مقدمته إلا الحديث السرد، أي لم يدخل فيه تبويبات واستنباطات فقهية، ولم يدخل فيه أحاديث معلقة كثيرة، ولا أقوال وآراء له يضمنها الأبواب، بخلاف البخاري الذي اعتنى بتبويب كتابه مبينا الأحكام الفقهية المستنبطة من الأحاديث، مكثرا من إيراد الأحاديث المعلقة التي يأتي تاريخها وبيان أقدامها في صحيح البخاري. وهذه نظرة المحدث، المحدث الصرف يفضل مثل ترتيب مسلم على ترتيب البخاري، لأنه يهمه الصناعة الحديثية وأن يقف على الحديث بجميع طرقه مسرودا. أما من كان يعتني بالدق والاستنباط فإنه سيفضل صحيح البخاري على صحيح مسلم، لأنه بين وجه الاستنباط من كل حديث من الأحاديث من خلال التبويبات. فهذا التفضيل الذي ذكره أبو محمد بن حزم تفضيل مثلي يعود إلى ذوقه هو وذوق من يوافقه، وله وجهة نظر قوية وجيدة، لكن ليست أيضا تفضيلا على الإطلاق. والأهم من ذلك أنه ليس تفضيلا من جهة الصحة، أنه ليس تفضيلا من جهة الصحة، فليس في كلام أبي محمد بن حزم ما يعارض ما عليه جمهور أهل العلم، لأن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. أيضا من فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري من ناحية حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، أيضا حسن السياق وجودة الوضع والترتيب هذه تختلف باختلاف الأغراض. فكما ذكرنا آنفا المحدث يحب أن يرى الحديث وطرقه ورواياته مجموعة في مكان واحد، والحديث الطويل يورد بكامله في موطن واحد، لم يريد أن يعرف ألفاظ الحديث وطرقه واختلاف الرواة فيه. أما الفقيه فيريد أن يعرف ماذا نستنبط من كل لفظة من ألفاظ ذلك الحديث، من كل مقطع فيه. ولما يأتي البخاري ويقطع الحديث الطويل على أبواب متعددة، لأن هذا اللفظ وهذه الجملة تستنبط منها فائدة والجملة أخرى تستنبط منها فائدة أخرى، هذا يعتبره أجود، لأنه يبين لنا الفوائد التي يمكن أن تستفاد من هذا الحديث. كذلك إيراد الروايات واختلاف الحكم المنبني على اختلاف الروايات، هذا أيضا يناسب الفقيه والمعتني بالاستنباط أكثر من الترتيب الذي عليه الإمام. فكل ترتيب منهما حسن بحسب الغرض ومقصود الناظر والقارئ لكتابهما. أيضا نعود نقول حتى من فضل قضية مسلم على قضية البخاري من هذه الجهة لم يفضله من جهة الأصحابية، وهذا هو مقصود هذا الباب، أنه لم يوجد أحد صرح بتفضيل قضية مسلم على قضية البخاري من جهة الصحة. ثم يقول الحافظ بن حجر مبينا ما ذكرناه قبل قليل وأشرنا إليه قبل قليل، يقول: ولم يصلح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية. أكد الكلام الذي كان قد أورده مصطفى في بداية هذا المقطع وهذا الموضوع، ثم قال مشيرا إلى ما ذكرته آنفا إلى أن تخطيئ من صرح يعني ممكن وسهل لأن الدليل يخالفه، قائلا: ولو أصحوا به، يعني لو أن أحد أصرح بتقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري من جهة الصحة لرده عليهم شاهد الوجود. يعني يقول: يا جماعة، صحيح مسلم كان قد أورده مصطفى في بداية هذا المقطع وهذا الموضوع. ثم قال مشيرا إلى ما ذكرته آنفا إلى أن تخطيئ من صرح يعني ممكن وسهل لأن الدليل يخالفه، قائلا: ولو أصحوا به، يعني لو أن أحد أصرح بتقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري من جهة الصحة لرده عليهم شاهد الوجود. يعني يقول: يا جماعة، صحيح مسلم موجود وصحيح البخاري موجود، ليس أمرا مغيبا نتكلم عن أمور مجهولة حتى لا يمكننا أن نرجح بين صحيح البخاري ومسلم، فمن فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري من جهة الصحة نقول له: أخطأت، والدليل الكتابان، كتاب البخاري ومسلم، نأتي بهما وندرسهما ونبين لك كيف أن صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري. فدليل ربي من صرح، لو وجد من صرح بالتقديم من جهة الأصحية، وارد وسهل ومتيسر. واضح يا إخوان؟ ثم الآن يبتدئ بإيراد الأدلة التي يفضل بها صحيح البخاري على صحيح مسلم، الأدلة التي يفضل بها صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الصحة. نعم، تفضل. فالصفات،
فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا. وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس.
طيب، يقول: يتبين ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الصحة بدراسة شروط الحديث الصحيح التي سبق ذكرها، التي هي ايش هي شروط الحديث الصحيح؟ تذكرونها ولا لا؟ اختار كذا عشوائيا ولا؟ نعم، ان يكون الراوي عدلا، فاما الضبط بسند متصل غير معل ولا شهد، هذه شروط الحديث الصحيح. فيقول الحافظ بن حجر: نريد ان ناخذ هذه الشروط شرطا شرطا، وننظر في منهج البخاري في التعامل مع هذه الشروط ومنهج مسلم، فسنجد في النهايه ان تحقق هذه الشروط في صحيح البخاري اقوى من تحققها في صحيح مسلم. يعني هي متحققه في الكتابين، هذه الشروط متحققه في الكتابين، لكنها في صحيح البخاري أكثر وأوضح تحققا. انتبهوا، البخاري لا يعارض في تحققها في صحيح مسلم، وإنما يقول إن تحققها في صحيح البخاري أقوى وأشد كما قال، وشرطه فيها أقوى وأشد فقط، أما ذكرنا في تفاوت ناقص بالحديث الصحيح. طيب الآن أخذ أول شرط، شرط الاتصال. شرط الاتصال، هناك صورة من صور الرواية هي أكثر صور الرواية تحققا ووقوعا في كتب السنة، وهي ورود صيغة عن بين الراوي ومن روى عنه، وهو ما يسميه العلماء بالحديث المعنعن، الذي يقول فيه الراوي في روايته عن من يروي عنه عن فلان، كرواية الزهري عن سالم عن ابن عمر، لقال الزهري حدثنا سالم، وقال سالم حدثنا نافع، ما يسمى حديث معنعن. وفي هذه الصورة لا يتضح الفرق في الاتصال بين البخاري ومسلم، أي الحديث الذي صرح فيه بالسماع في جميع الطبقات، شرط البخاري ومسلم فيه من ناحية الاتصال واحد، أو تحقق الاتصال في هذه الصورة واحد، إنما يظهر الفرق في الحديث المعنعن. فشرط البخاري في الحديث المعنعن يختلف عن شرط مسلم، وهو أقوى من شرط الإمام مسلم. لا بد هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الشرح حتى تتضح الصورة. عن صيغة في اللغة لا تدل على السماع، في اللغة لا تدل على السماع، ولذلك نسمع ذلك من الخطباء والوعاظ وطلبة العلم يقولون عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يفهم أحد أنهم سمعوا ابن عمر وأنه لقوه وكانوا في عصره؟ ما يفهم أحد هذا أبدا. لكن لو قال سمعت ابن عمر، لو قال أحد سمعت ابن عمر، الجميع يفهم أنه يدعي السماع من ابن عمر، أليس كذلك؟ فصيغة عن لا تدل على السماع، لذلك وجد فرق بينها وبين الصيغة الدالة على السماع، من ناحية أنها تستلزم شروط إضافية لقبولها، تستلزم شروط إضافية لقبولها. فالبخاري يقول أنا أشترط لقبول الحديث المعنعن شرطين، أشترط لقبول الحديث المعنعن شرطين، حسب رأي الحافظ بن حجر هنا طبعا. الرأي الشرط الأول أن يكون الراوي غير مدلس، أن لا يكون مدلسا، هنا نحن مضطرين إلى بيان ما هو التدليس، مع أن التدليس لا مبحث سيأتي إن شاء الله، لكن حتى نفهم هذا الشرط، التدليس تعريفه كما يأتي عند الحافظ بن حجر هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه بالصيغة الموهمة، أو يصح أن تقول بالصيغة المحتملة. صورة التدليس حتى يفهم هذا التعريف، وأنا هنا الآن الصورة أكثر من التعريف، التعريف سيأتي إن شاء الله وشرحه. الصورة تتحقق من مثال التالي، مثلا لو أن رجلا أدرك أحد الشيوخ وهو في آخر عمره، ما جالس هذا الشيخ إلا شهرا واحدا ثم توفي هذا الشيخ، فسمع من خلال هذا الشهر 100 حديث، فلما توفي هذا الشيخ وأسف هذا الطالب على فوات علم هذا الشيخ عليه، أخذ يتتبع أحاديث هذا الشيخ التي رواها وسمعها من شيخه من سبقوه في التلمذ عليه، فسمع 100 حديث أخرى غير 100 التي سمعها، سمعها ممن من تلامذة هذا الشيخ، فبينه وبين شيخه في هذه 500 واسطة، واسطة أو واسطين أو أكثر، قد يكون سمع هذا الحديث أيضا من 2 عن شيخ، يعني عن رجل عن رجل عن شيخه. فإذا كان هذا الراوي مدلسا وأراد أن يمكن التدليس والإيهام أنه سمع فيما لم يسمع، ماذا يفعل؟ يأتي للأحاديث 100 التي سمعها ويقول سمعت شيخي فلان يقول كذا، ثم يدخل بعده مباشرة حديث من الأحاديث التي لم يسمعها قائلا وعن شيخي فلان أنه قال كذا. ماذا يتوهم السامع؟ أنه سمع، بدليل أنه صرح بالسماع في الرواية الأولى ثم أتى بصفة محتملة للسماع، محتملة أنه أراد السماع. طبعا هو الآن عند نفسه لم يكذب، وهو كذلك لم يكذب، لأنه لو سئل هل سمعت يقول أنا ما سمعت، فإذا قيل له نحن فهمنا ذلك يقول أنتم فهمتم لكن أنا ما قلت أني سمعت. انتبهتم؟ ولذلك يسمى تدليس ولا يسمى كذب، ويأتي الكلام عن حكمها أيضا. هذه صورة التدليس. ففهمنا من هذه الصورة أن المدلس يستخدم عن مع عدم السماع، أن المدلس يستخدم عن مع عدم السماع، ولا ذلك ولا شك أن ذلك فيه ممن قصده وتعمده فيه إخلال بالورع. وعامة الرواة بحمد الله تعالى هم أهل ورع، لذلك عامة الرواة ليسوا مدلسين، الرواة المدلسين قلة محدودين ومعروفين، وعينهم أهل العلم وبينهم. فيستثني البخاري لقبول الحديث المعنعن الشرط الأول أن لا يكون مدلسا، لأن نخشى أن يكون إذا كان مدلسا أن يكون أسقط أحدا. ولما نخشى هذا الإسقاط؟ لأنه قد يكون الساقط ضعيفا، نحن ما نعرف هذا الساقط، قد يكون كذاب ادعى رواية ما ذكر هذا الشيخ أصلا، فمن جهة بحال المحدود نرد هذا الحديث الذي وقع فيه تدليس أو الذي رواه المدلس بلعن عنه. توضح الشرط الأول الحمد لله. الشرط الثاني قال نشترط أن يصرح باللقاء أو بالسماع ولو مرة واحدة من ذلك الشيخ. لما يا أيها الإمام؟ قيل لأنه من المحتمل أن يكون قد عاصر ذلك الشيخ لكنه ما لقيه ولا سمع منه مطلقا. هل يلزم لكل علماء هذا العصر أن أكون قد لقيتهم وسمعت منهم؟ يلزم هذا؟ ما يلزم، قد يكون عالم هنا في مكة وما لقيته وما سمعته مع أني عصرت عشرات السنوات. فيشترط البخاري لقبول الحديث المعنعن أن يكون قد صرح باللقاء ولو مرة، يعني أن يأتيني حديث يدل على أن هذا الراوي قد لقي هذا الشيخ، فإذا ثبت عندي هذا اللقاء ولو في حديث واحد أقبل بعد ذلك كل الحديث المعنعن التي يرويها. يعني لا أشترط أن في كل حديث يصرح يقول حدثنا أو سمعته، لأنه لو قال البخاري ذلك معنى ذلك أنه ما يحتج بالعنعن مطلقا، لا يشترط فقط أن يصرح باللقاء ولو في حديث واحد، ثم بقية أحاديثها المئة المئتين الثلاثمئة التي يعنعن فيها ولا يصرح فيها يقبلها ما دام اجتمع في الحديث هذان الشرطان، وهو انتفاء التدليس والعلم بالسماع أو باللقاء. هذان هما شرطا البخاري في الحديث المعنى. طيب ماذا يشترط مسلم؟ يشترط مسلم ثلاثة شروط، ومع كون ثلاثة زيادة واحد إلا أنها أضعف من شروط البخاري. الشرط الأول هو نفس شرط البخاري الأول، أن لا يكون الراوي مدلس، فهو يوافق البخاري في هذا الشرط. الشرط الثاني المعاصرة، أن يكون الراوي قد عاصر من روى عنه. فلو قلت أنا عن ابن عمر لا يقبل الإمام مسلم هذا الحديث، ليش؟ لأني لست معاصرا لابن عمر. لكن لو قلت مثلا في رواية عن أحد علماء هذا العصر عن فلان وأنا غير مدلس يقبلها مسلم. طيب الشرط الثالث ألا يكون هناك دلالة بينة على عدم اللقاء، ألا يكون هناك دلالة بينة على عدم اللقاء والسماع. يعني مثلا لو أني قلت للطلاب عن أحد العلماء الذين عاصرتهم أنا ما لقيت فلان ولا سمعت منه قط، ثم جئت في بعدها بربع ساعة قلت عن فلان ذكرت له هذا الرجل، هل يكتفي مسلم بالشرطين الأولين اللي يعني غير مدلس وإني معاصر ويحكم بالاتصال؟ لا، لأن عارضة دلالة بينة تدل على عدم اللقاء، وهو تصريح بعدم اللقاء. أو مثلا لو أن راوي خراساني يعني إيراني روى عن راوي أندلس، ونعلم يقينا أنهما ما اجتمعا، مثل أن يكون هذا الخراساني ما خرج عن خراسان قط، والأندلسي ما خرج عن الأندلس قط. كيف يلتقيا؟ ما كان في هاتف حتى يكلم أحد الملاقات. ففي هذه الحالة مسلم لا يقبل أيضا مثل هذه الرواية. لما؟ لأنه في دلالة بينة تدل على عدم اللقاء والسماع. إذا ما هي شروط من المسلم؟ عدم التدليس والمعاصرة. طبعا مقصود المعاصرة بين أن يعيش في عصر واحد، يعني أن تكون وفاة الشيخ بعد ولادة التلميذ بفترة كافية للقاء والسماع، كأن يكون التلميذ مثلا ولد 300 والشيخ توفي 340، في 40 سنة ممكن أن يلقى في هذا الشيخ. الشرط الثالث ألا توجد دلالة بينة تنفي اللقاء والسماع. الآن أي الشرطين أقوى، شرط البخاري أم شرط مسلم في رأيكم؟ شرط البخاري لنا لأنه يشترط العلم بالسماع، ما يكتفي بالمعاصرة وبعدم وجود الدلالة البينة الدالة على عدم اللقاء، وإنما يشترط أن نعرف تصريحا بأنه قد لقي هذا الشيخ. فهو قد تضمن اشتراط المعاصرة بهذا الشرط، وتضمن عدم وجود الدلالة البينة وزيادة، وهي أن نعلم. يعني كان شرطين الإمام مسلم شرطين سلبيين، يشترط إنه ما يكون هناك ما ينفي السماع واللقاء. أما البخاري فشرطه إيجابي، وهو أن يقف على ما يدل على السماع واللقاء. واضح يا إخوان؟ لذلك كان شرط البخاري في الحديث المعنى أقوى من شرط مسلم في الحديث المعنى. يتطرق الحافظ لهذه المسألة مبينا ما وقع فيها من خلاف، حيث إن الإمام مسلم في مقدمة صحيحه تعرف لهذه المسألة، مسألة شروط الحديث المعنى، وأفرد لها بابا واسعا في تلك المقدمة، وأورد فيها من الحجج ومن الأقوال في تأييد قوله وفي الرد على مخالفيه شيئا كثيرا. فكان من أقوى الردود التي ذكرها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنه قال إن الذي يشترط العلم بالسماع، وهو كما ذكر الحافظ بن حجر البخاري، يلزمه أن يرد العنعنة مطلقا. ما هو وجه هذا الإلزام عند مسلم؟ ما هو وجه هذا الإلزام عند مسلم؟ يقول لأن العنعنة إما أن تدل على السماع أو ألا تدل على السماع. فإن قال قائل لأنها لا تدل على السماع فيلزمه ألا يقبل العنعنة مطلقة، وإن قال إنها تدل على السماع فإنه يلزمه أن يقبلها إلا إذا جاء ما يدل على عدم السماع، وهو الدلالة البينة التي ذكرها. انتبهتم ما هو وجه الإلزام؟ إيش رأيكم في هذا الإلزام؟ جيد. طيب، ينقضه الحافظ الحجر في العبارة التالية فيقول وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال ألا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. يقول الحافظ بن حجر هذا الإلزام لا يلزم الذي ألزم به مسلم، لأننا لما رددنا العنعنة مع عدم ثبوت اللقاء، لأنه من المحتمل، لأن عن لا تدل على الاتصال، يقول عن لا تدل على الاتصال، وإذا استخدمها الراوي في شيخ لم يسمع منه ليس عليه شيء في ذلك. هو استخدم عبارة لا تدل على السماع في رواية عن شيخ لم يسمع منه، فلم يرتكب محظورا في ذلك. لكن إذا استخدمها في شيخ قد سمع منه فإنه يكون بذلك مستحق لوقف التدليل. ونحن شرفنا لانتفاع السورة أن لا يكون مدلسا. إذن لا يحتمل في الراوي غير مدلس أن يقول في روايته عن شيخ سمع منه عن ولم يسمع من ذلك الشيخ، لا يحتمل هذا الأمر لأنه غير مدلس. فما دام غير مدلس فلا يحتمل في مثله أن يقول عن ما عدم سماعه لمن سمع منه. اتضح وجه الرد؟ اتضح يا مشاي؟ ما اتضح؟ طيب الآن هناك احتمالين أو ثلاث احتمالات للعنعنة، ثلاث احتمالات عقلية للعنعنة. أن يقول الراوي عن في شيخ لم يعاصره، ما أدرك زمنه أصلا، هل تقبل هذه العنعنة عند البخاري ومسلم ولا ترد؟ ترد من البخاري ومسلم لأنها مع عدم المعاصر كذا. طيب إذا قال الراوي عن مع المعاصر، إذا قال الراوي عن مع المعاصر وهو غير مدلس، وهو غير مدلس، هل يحتمل أنه لم يسمع ولا ما يحتمل؟ يحتمل، يحتمل، لأن سبيل اسمه رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع، هو محصور في هذه الصورة وهذا ما سمع منه، فيحتمل أن يقول عنه في الرواية عن من عاصره وهو لم يسمع منه. انتبهتم هذه الصورة؟ لذلك اشترط البخاري أن يعلم بالسماع، أن يعلم بالسماع. فإن قيل للبخاري طيب يحتمل أن يكون الراوي قال عن في شيخ قد سمع منه ولم يسمع منه، يقول لا، لا يحتمل ذلك لأن هذا الفعل منه تدليس، وأنا اشترط أن لا يكون مدلسا. فهمتم يا إخوان؟ اتضحت الصورة الآن؟ إذا ما اتضحت تراوري مرة أخرى، اتضحت؟ اتضحت اللي كانوا كل أول منها واضح، الحمد لله. طيب أعيد الشريط مرة أخرى، قد يظهر لك الأمر إذا كان هناك يعني بعض الأخوة ما اتضح له. هذا من جهة الاتصال، من جهة الاتصال تبين أن شرط البخاري أقوى وأرجح من شرط مسلم. نعم اقرأ
تكمل الشرط.
إيه.
وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين.
طيب الآن انتهينا من شرط الاتصال وانتقل إلى شرطي العدالة والضبط. يريد أن يبين أن شرط البخاري في تحقق العدالة أقوى من شرط مسلم في تحقق العدالة، وإن كانت العدالة حقيقة عند الشيخين عند البخاري ومسلم، لكن عند البخاري أكثر وأوضح تحققا، قائلا مبين الدليل على هذا التحقق عند البخاري وأنه أكثر. قال وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. يعني يقول إن الرجال أي الرواة الذين يخرج لهم مسلم في صحيحه ويروي أسانيد من طريقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرواة هناك فئام كبير منهم أو عدد كبير منهم متفق على توفيقهم، متفق على توفيقهم، لا خلاف في توفيقهم في الرواة الذين أخرج لهم البخاري وفي الرواة الذين أخرج لهم مسلم. وهناك عدد من الرواة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم اختلف فيهم بين أهل العلم، فمنهم من يوثقهم ومنهم من يضاعفهم، منهم من يعدلهم ومنهم من يجرحهم. فالآن بغض النظر عن مسألة ما هو الراجح في هذا الراوي، قد يكون كل هؤلاء الرواة الراجح فيهم أنهم ثقات وعدول وضابطين ضبطا تاما، قد يكون هذا هو الراجح في الرواة الذين تكلم فيهم، طبعا المتفق عليهم انتهينا منهم، نتكلم عن الرواة الذين اختلف فيهم جرحا وتعديلا بين أهل العلم. فيقول بغض النظر عن كونهم ثقات على الراجح أو ليس كذلك، نحن نريد أن نعرف ما هو نسبة هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم في صحيح مسلم بالنسبة لمن تكلم فيهم في صحيح البخاري، لأن هذا يفيدنا في بيان شدة تحري واحتياط البخاري وأنه في ذلك أكثر من مسلم، حتى أنه ولو ترجح عنده أن الراوي ثقة وعدل إلا أنه إذا تكلم فيه يحاول أن يتحاشى الرواية عنه قدر المستطاع خروجا من الخلاف من باب الاحتياط والتحري. أما المسلم فكأن لسان حاله أنه يقول ما دام إن هذا الراوي الراجح فيه أنه ثقة فلا علي في من تكلم فيه. انتبهتم؟ فيقول الحافظ الذي يدل على ذلك من هذه الحيثية من جهة العدالة والضبط ثلاثة أمور. الأمر الأول أن عدد من تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر ممن تكلم فيهم من رجال البخاري، أكثر عددا من رجال البخاري. وقد قمت بإشرائية للتحقق من هذا الخبر الذي ذكره الحافظ بن حجر ولإعطاء أرقام دقيقة في هذا الجانب. فهناك كتاب وأوسع كتاب في ذكر الرواة الذين تكلم فيهم من رجال البخاري ومسلم، وهذا الكتاب هو لعالم من العلماء من أقران الحافظ بن حجر ألا وهو أبو زرعة ابن الحافظ العراقي أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ولي الدين أبو زرعة العراق، له كتاب اسمه البيان والتوضيح لمن مس بضرب من التجريح وأخرج له في الصحيح. أي نعم، البيان والتوضيح أو قدم العبارة الأخيرة لمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح، البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح، ومس بضرب من التجريح. فبلغ عدد الرواة الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري 357 عند البخاري، وعند مسلم 431. انتبهوا يا اخوان، ترى اريد ان انبه الى مساله جانبيه لكنها مهمه. هؤلاء الرواة بعضهم من كبار الائمه، وانما تكلم فيهم بعض اهل البدع مثلا بكلام لا يؤثر فيهم بشيء، مع ذلك اوردهم الحافظ العراقي لانه شرط انه من مس بضرب من التجريح، لأي نوع من التجريح، لا يشرط أن يكون هذا الجرح في محله أو من شخص يقبل منه الجرح. ففي فئام كبير من هؤلاء الرواة هو في الحقيقة كأنه ما قيل فيهم شيء، والخلاف الذي فيهم خلاف غير معتبر تماما، لكن نحن وردنا فقط أن نجمع أوسع عدد ممكن ممن تكلم فيه، سواء كان الكلام فيه من معتبر قوله في الجرح والتعديل أو من غير معتبر قوله في الجرح والتعديل، أثر هذا الكلام في الراوي أو لم يؤثر في هذا الراوي. المقصود من هذه الإحصائية يتبين بالفعل أن عددهم في صحيح المسلم أكثر من عددهم في صحيح البخاري. مسلم عددهم أو البخاري 357 ومسلم 431. واضح يا إخوان؟ طيب، هذا الأمر الأول الذي يدل على أن شرط البخاري في الرواة وفي العدالة والضبط أقوى. الأمر الثاني يقول: مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم. هذه قضية أخرى. يعني يقول إن الرجل من هؤلاء ممن تكلم فيه إذا أخرج له البخاري، إذا اضطر لإخراج حديث عمن تكلم فيه فإنه لا يخرج له إلا القليل من الحديث، حديث حديثين ثلاثة فقط، أيضا من باب الاحتياط، لأنه هو وإن كان ثقة عنده لكن يقول أنا لا أخرج له إلا ما اضطررت إليه، حديث يكون أصل بالباب وهو صحيح عندي لأن هذا الراوي الراجح عندي أنه صحيح فأنا مضطر لإخراجه من طريقي. انتبهتم من المشايخ؟ أما مسلم فإنه يكثر من الإخراج لأمثال هؤلاء الرواة أيضا بناء على ما ذكرناه، لأنه ما دام هذا هو الراجح فلا يهمني كلام من تكلم في هذا الباب. هذه جهة أخرى، يعني عدد أحاديث الرواة المتكلم فيه في صحيح البخاري أقل من عدد أحاديث الرواة المتكلم فيه في صحيح مسلم. طيب، هذه المسألة الثانية تدل على تحقق شرط العدالة والضبط للبخاري أكثر مسلم. القضية الثالثة قال: بل غالبهم من شيوخهم الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمر. يقول: وأغلب هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري هم من شيوخ البخاري، وأما في صحيح مسلم فأغلبهم ليسوا من شيوخه. طيب، ما علاقة ذلك في ترجيح البخاري على صحيح مسلم؟ بينه الحافظ بن حجر، قال: الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، لأن الشخص أعرف بشيوخه، الإنسان أعرف بشيوخه، فإذا وثق البخاري شيخا من شيوخه وضعفه آخر ممن لم يتتلمذ على هذا الشيخ يقدم كلام التلميذ لأنه أعرف بشيخه وبحديثه وبأحواله. انتبهتم؟ فيكون هذا سبب لترجيح توثيق البخاري وتعديل البخاري على تجريح غيره، لأن نقول لمن جرح البخاري تتلمذ على هذا الرجل ولقيه فهو أعرف به وبحديثه. أما مسلم فيقول أنه أغلبهم ليسوا من شيوخه. وقد قام اثنان من طلبة العلم بإحصائية جاهل الأمر في المسألة أيضا، فقام بأخذ كتاب البيان والتوضيح السابق ذكره مع كتاب يشمل شيوخ الأئمة الستة وهو كتاب المعجم المشتمل لابن عساكر، واستخرج شيوخ البخاري ومسلم من كتاب البيان والتوضيح لنعرف ما هو عدد الرواة الذين تكلم فيهم من شيوخ البخاري وما هو عدد الرواة الذين تكلم فيهم من شيوخ مسلم. فأعطوني هذه الإحصائية وهم من باب عزو الفائدة إلى أصحابها، هم إثناء أخوان فاضلان وهم الأخار الأسمري الأسمري موجود الآن أو لا، والأخوائل الحارث. فنتيجة هذه الإحصائية ما يلي: أن الذين أخرج لهم مسلم من شيوخه 32 شيخا من شيوخ مسلم أخرج لهم في صحيحه وتكلم فيه. طيب، شيوخ البخاري 62 شيخ بزيادة 30 شيخ، 62 شيخا من شيوخ البخاري. طيب، الآن أريد منك أن تدقق في عبارة الحافظ بن حجر، يقول: بل غالبهم من شيوخه. هل هذه العبارة صحيحة الآن؟ صحيحة ولا غير صحيحة؟ واحد يقول صحيحة، ليش ما هي صحيحة؟ أيوة، لأنه باقي أنه الأكثر ليس من شيوخه، كما الذي أخرجه البخاري وهم من الرواة عموما وفي كل ما فيه 357 كان 60 هم الأغلب. أيوة. إذن يجب أن تعدل العبارة هنا في كلام حافظ بن حجر. يجب أن تعدل العبارة فنقول نسبة من تكلم فيهم وهم من شيوخ البخاري في مقابل من تكلم فيهم وليسوا من شيوخه أكبر من نسبة من تكلم فيهم من شيوخ مسلم في مقابل من تكلم فيهم وليسوا من شيوخه. أعيد العبارة حتى تقيد. هي كذا ما تصح إلا بهذه الصورة. ما صح العبارة إلا بهذه القيود المتوالية. انتبه. تقول نسبة من تكلم فيهم وهم من شيوخ البخاري إلى بقية المتكلم فيهم عنده إلى بقية المتكلم فيهم عنده من غير شيوخه فاصلة أكثر من نسبة من تكلم فيهم وهم من شيوخ مسلم في مقابل من تكلم فيهم من غير الشيوخ في مقابل من تكلم فيهم عنده يعني عند مسلم من غير الشيوخ. اتضح الآن وجه الترجيح. يبقى الوجه الترجيح قائم يعني بالفعل يبقى ان هؤلاء 62 الأقرب إلى أن يكون قول البخاري فيهم هو الصواب لأنهم من شيوخه ومارسوا حديثهم بخلاف مسلم فإن العدد الأكبر منهم ممن ليسوا من شيوخه وبالتالي ليس هو لا يعتبر الإمام مسلم أعرف بهم من غيره من تكلم فيه من هذه الجهة وهذه الحيثية. واضح يا إخوان؟ طيب تفضل.
وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلان فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء.
طيب بقي شرطين من شروط الحديث الصحيح وهما شرط انتفاء الشذوذ وانتفاء العلم. فيبين الحافظ بن حجر أيضا من خلال إحصائية يسوق نتيجتها أن عدد الأحاديث التي أعلت أو حكم عليها بالشذوذ في صحيح البخاري أقل من عدد الأحاديث التي أعلت أو حكم عليها بالشذوذ في صحيح مسلم وأن في صحيح مسلم أكثر. وأيضا صمتنا بإحصائية لأتثبت من هذا من هذه النتيجة ولبيان الأرقام. فهناك أوسع كتاب كنا انتقد البخاري ومسلم ما هم كتاب التتبع للدارقطني كتاب التتبع للدارقطني فبلغت الأحاديث التي انتقدت على مسلم منفردا 95 الحديث التي انتقدت على مسلم وحده 95 حديثا وعلى البخاري وحده 73 حديث 73 حديث والتي اتفق عليها البخاري ومسلم وانتقدت يعني اتفق على إخراج البخاري ومسلم وانتقدها الدارقطني 32 حديث 32 حديث. المقصود أن يظهر الفارق بين البخاري ومسلم من خلال 95 والثلاثة والسبعين فهناك وجه الفارق بين من تقد على البخاري ومن تقد على مسلم، كم هو الفارق؟ 273 إلى 95، 22 حديث، 23 مشايخ. طيب، وبذلك تبين أن شروط الصحة عند البخاري كما ذكر حافظ بن حجر متحققة أكثر من شروط الصحة عند مسلم من خلال أخذنا لشروط الصحة واحدا تلو الآخر. هذا جواب تفصيلي بأدلة يرده الحافظ بن حجر بجواب إجمالي، بجواب إجمالي عندما يقول هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل للمسلمين العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما خريج ولم يذب يستفيد منه ويستبعد، حتى قال الدارقطني له البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يعني يقول اتفق العلماء على أن البخاري أجل وأعلم وأعرف بصحيح السنة من سقيمها لمسلم. ولا شك أن زيادة العلم في هذا الباب أدعى للتوفيق إلى الصواب والحق، أليس كذلك؟ وما دام البخاري أعلم فهو من باب أولى أن تكون نتيجة عمله في تصحيحه أقوى من نتيجة جهده وعمل جهد مسلم وعمله في صحيح. اتبعتم يا إخوان؟ ولا شك أن البخاري أجل وأعلم مسلم، وهذا كان يعني ليس في ذلك تفوس لقدر إمام مسلم، بل مسلم كان يعترف بهذا الفضل لشيخ البخاري، وهو الذي قال له العبارة المشهورة لما ورد الإمام البخاري إلى نيسابور في قصة مشهورة، وسأله مسلم أو دخل على البخاري وهو في ذلك المجلس فقال له دعني أقبض رجليك، شوف الإجلال، يقول دعني أقبض رجليك يا سيد المحدثين وأستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علمي. شوف الإجلال والتعظيم لشيخ البخاري، يعني هو ما كان لو سمع هذا الكلام لا تتوقع أنه سيغضب ولا أنه لولا البخاري ما رحمه الله جاءه، يقر بذلك، يقول لولا البخاري وفضله علي بعد فضل الله تعالى لما رحت ولا ما جئت. طيب، الظاهر أكملنا ساعة ونصف فنلتفت إلى الأسئلة. لماذا فرق بين الشذوذ والعلة في اشتراط الصحة؟ أليس الشذوذ يعتبر علة من العلل؟ نعم، يعتبر علة من العلل. الشذوذ بتعريف الحافظ بن حجر علة من العلل، وإنما أفرد للتنبيه. يقول حديث إنما الأعمال بالنيات، هل نقول فيه تفرد مطلق أو نسبي أو كليهما معا؟ لا، بل هو مطلق، مطلق، لأن وقع التفرد فيه في أصل السنة. يقول هنا أشكل علي قوله رحمه الله والمعلم لغة ما فيه علة واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، يعني ما أدري ما وجه الإشكال، يعني أشكل عليك لك ما بينت لنا وجه الإشكال، أنا ظني أنه واضح الكلام، يعني لعل قصده من كيف يقول ما فيه علة ثم نجد نفس العبارة في الاصطلاح. أي نعم، في اللغة ما فيه علة مطلقا، وأما في الاصطلاح فيشترط أن تكون هذه العلة خفية وقادحة. كيف يكتشف المدلس ويعرف عند الرواة؟ بالنسبة للعلماء لهم طرائق اكتشاف المدلسين، لكن المهم الآن أن تعرف أن هناك كتب ضمت أسماء المدلسين وبينت من هو الراوي المدلس من غير المدلس، وقد تكفل العلماء بالبيان والحمد لله، فما في هناك مشكلة. وكل أعمش رحمه الله تعالى بتدليس، وقد روى عنه البخاري في صحيحه. قضية التدليس يأتي إن شاء الله السلام عليها في مبحث مستقل، وقلنا بأنها يعني نحن إنما تعرضنا لها لما اضطررنا لبيان شرط البخاري ومسلم. هذا ترى طبعة للنزهة لا أعرفها ما اطلعت عليها، طبعات النزهة كثيرة جدا لا تكاد تعد. يقول هذا حول منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، هذا كنا تعرضنا له في كتاب ابن الصلاح ولا ره داعي إعادة الكلام. يقول لم تذكر اسم كتاب الحاكم، كتاب الحاكم الذي ذكر أصح الأسانيد هو معرفة علوم الحديث للحاكم. مطالبة بذكر الراجح، ونحن اعتذرنا من ذلك أكثر من مرة وبينا السبب. يعيد هذا الكرس أخير الدرس بعد الصلاة بعشر دقائق، صعب لأنه يعني الآن الساعة 10:10، إذا أخرنا 10 دقائق لكن نكون الساعة 11. يعني مسلم، شرط مسلم الثالث ألا يدخل في الشرط الأول وهو التدليس؟ لا، التدليس الشرط فيه أن يوهم السماع، وهذا قد يصرح بعدم السماع. التدليس هو أن يوهم السماع في صدره حفيظ، أن يوهم السماع. لكن إذا قال الراوي لو قلت لك الآن مثلا أنا ما لقيت فلان ولا سمعت منه قط، ثم قلت مباشرة وعن فلان أنه قال كذا، هل دلت؟ هل أوهمت السماع؟ ما أوهمت السماع. فالتدليس إذا أوهم السماع، أما إذا لم يوهم مبين فهذا لا يعتبر ذات ظن تدليس. إذا لم يكن الراوي يقصد التدليس، هل يؤثر على التدليس؟ نعرف أن التدليس يسبب مشاكل،